فيه من الفوائد: أولا وجوب اجتناب المعاصي لقوله اجتنبوا هذه القاذورات، وتأكيد ذلك فيما يستقبح كالزنا واللواط وشرب الخمر وما أشبه ذلك لقوله إيش القاذورات. ومن فوائده إرشاد من ألم بشيء منها أن يستتر ويتوب إلى الله لقول فمن ألم بها فليستتر بستر الله. ونحن نقول إرشاد ولا نقول وجوب، لأنه لو كان واجبا لمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقرار الذين أقروا عنده بالزنا وقال لهم استتروا ولا تقروا، لكن هذا من باب الإرشاد أن الإنسان يستتر بستر الله، وربما يكون الآن غضبان على نفسه لكن فيما بعد تطمئن نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التوبة. من أين تؤخذ؟ من قوله وليتوب. ولعل قائلا يقول كيف تقول في اللام في قوله فليستتر إنها للإرشاد والاستحباب، وتقول في قولك وفي قوله وليتب للوجوب، وهل هذا إلا تفريق بين كلمتين في نص على نسق واحد؟ الجواب هذا نعم، هو كذلك، لكن التفريق ليس مبنيا أو مأخوذا من هذا الحديث، وإنما هو من أدلة أخرى، من أدلة أخرى. فالتوبة من الذنب واجبة بالنص والإجماع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة واجبة بالإجماع، وعلى هذا فيكون وليتوب هذا الأمر للوجوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من أقر عند الحاكم بذنب وجب على الحاكم أن يقيم عليه ما يستحقه بهذا الذنب لقوله في الحديث فإنه من يبدي لنا صفحة نقم عليه كتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يربط الوقائع والأحكام بكتاب الله حتى يألف الناس الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن بكتاب الله فليربطهم بماذا؟ بالسنة. ولا مانع أن يضم إلى ذلك الدليل العقلي الذي نسميه الدليل النظري، لأن الدليل العقلي حجة على الشاك في الأدلة الشرعية وزيادة طمأنينة في من آمن بالنصوص الشرعية. وكثير من الناس لا يقبل الحكم الشرعي ولو قيل له قال الله ورسوله إلا إذا قيل لأنه كذا وكذا ثم ذكر له التعليل، ولا سيما إذا كان ناقص الإيمان. ولهذا أن نحث إخواننا طلبة العلم أن لا يهدروا الدلالة العقلية مطلقا، وأن لا يعتمدوا عليها مطلقا، بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية، ويركز عليها مع الخصم الذي لا يقر بالأدلة السمعية. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضرب الأمثلة العقلية لإقرار المنكرين مدلول خطاب الشرع. مثلا الذين أنكروا إحياء الموتى ضرب الله أمثلة عقلية حسية، بل عقلية وحسية، ضرب أمثلة عقلية وحسية. أما العقلية فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إيش وهو أهون عليه، هذا دليل عقلي، لأن القاضي على الابتداء قاضي على الإعادة. طيب، وأما الحسية فالله تعالى يضرب مثلا بالأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالحاصل أن لا تغفل الأدلة العقلية مطلقا ولا تعتمد عليها مطلقا وتهدر الأدلة السمعية. نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلوا، مثل المعطلة وأصحاب الرأي، نعم، والفلاسفة عدل حدث ولا حرج، نعم. مثلا يجوز أن تزوج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها كما يجوز أن تبيع مالها. تجوز تزويج المرأة نفسها قياسا على تجوز بيعها مالها هذا دليل عقلي، قياس كله عقلي، لكن هذا مصادم للنص. فضر الذين قالوا بذلك اعتمادهم على العقل دون الرجوع إلى السمع. ونجد مثلا الذين أنكروا إثبات الله عز وجل اعتمدوا على إيش؟ على العقول، وهي في الحقيقة ما هي عقل، هي أوهام ما هي حقيقة، يتوهمون من كذا كذا وكذا مما يجعلهم ينكرون. فالحاصل أنك لا تهمل الأدلة العقلية ولا تعتمد على الأدلة السمعية دون النظر إلى الأدلة العقلية. مثلا أهل الظاهر يقابلون أهل الرأي، أهل الظاهر يعتمدوا على ظواهر النصوص ولم يرجعوا إلى العقل إطلاقا، حتى إنهم من جمودهم على الظاهر قالوا إن الإنسان لو ضحى بثنية من الضأن لم تقبل أضحيته، ولو ضحى بجدعه قبلت أضحيته. أيهما أولى بالقبول؟ الثنية، نعم. لكن قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، عرفتم؟ طيب هذا اعتماد على ظاهر الجمود على ظاهر بعيد من العقل. وقالوا إن الرجل إذا جاء لابنته البكر وقال يا بني إن فلانا خطبك، فقالت نعم الرجل فلان، ديانة وأخلاق وعلم ومال وشجاعة، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل فزوجني. قالوا لا يجوز أن نزوجها، نعم، لأن الرسول قال إذنها وهي ذكر أن تسكت، إذنها أن تسكت، أما إذا صرحت قال أبي هذا الرجل ما يقبل. طيب إذن ماذا أصنع معها؟ أعيد عليها الاستئذان وأقول سكت، نعم. فإذا أعدنا عليها الاستئذان وسكتت حينئذ نزوجها. فأقول إن الجمود أيضا على الظاهر دون أن يعرف مغزى الشريعة وأسرارها وحكمها هذا أيضا خطأ. ثم